الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذا درس الفقه الميسر والذي يعقد في جامع الملك فيصل بإمارة الشارقة في ليلة الأربعاء من كل أسبوع، وهذه ليلة الأربعاء 17 من شهر صفر لعام 25400 للهجرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا وإياكم من العاملين. أيها الأحبة، امرأة فاضلة لم يمنعها الحياء أن تتفقه في الدين، فجاءت تلك المرأة الحيية العربية لتقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ هل المرأة هذه أخلت بحيائها يوم سألت هذا السؤال؟ وماذا عساه يكون الحال لو لم تسأل؟ لو ما سألت ما تتعلم، تبقى جاهلة، ترى الماء ولا تعرف هل عليها غسل أو لا، تبقى متحيرة. ولكنها سألت فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. فليس عيبا أن نأتي لتعلم الفقه في الدين ولمعرفة أحكام الطهارة التي بها تصح الصلاة، كي يتطهر الإنسان لا بد أن يزيل الخبث ويرفع الحدث، والخبث هو النجاسة كما ذكرنا. وإزالة الخبث لها أحكام، آداب الاستنجاء، باب الاستنجاء فيه آداب وله أحكام، يجوز هذا لا يصح هذا، يعني لا يصح يعني يحرم أو يكره. تعرفنا على شيء من هذا في الدرس الماضي، وفي هذه الليلة إن شاء الله ننهي هذا الباب، باب الاستنجاء، ونقترب أكثر فأكثر من باب الوضوء الذي تشتاق النفس إليه، نريد نتوضأ حتى نصلي. تعالوا نستذكر يسيرا شيء مما مر معنا في الأسبوع الماضي. هل من السنة أن يدخل الإنسان الحمام ويغلق على نفسه الباب؟ بدأوا يجيبوا، طيب خلوهم يرفعوا الأيدي عشان ننظر من ذاكر ومن لم يذاكر، والجوائز والهدايا موجودة. بارك الله في من أهدى إلينا. طيب في واحد يعرف هنا، وأيضا من يعرف أيضا، هل من السنة أن الإنسان يدخل ويغلق على نفسه الحمام؟ هل هذه سنة؟ اثنين. من أيضا؟ ثلاثة، أربعة، ها؟ يلا ارفعوا. طيب اسمحوا لي نأخذ من سبل الأخ، نعم وراء، نعم، ما الدليل؟ نص صح. هو أجاب إجابة صحيحة، قال نعم. طيب وما الدليل؟ من هنا نسمع استتار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. نحن ذكرنا في الأسبوع الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي فانطلق حتى توارى عني. طيب من يستحق الجائزة الآن؟ لا حرج، أنتم الاثنين، يلا تفضل. فانطلق حتى توارى عني. فإذا من السنة أن الإنسان إذا أراد يذهب إلى الحمام يذهب بعيدا، يذهب بعيدا ويستتر عن أعين الناس. ونستعيض عن ذلك في العصر الحديث بدخول الحمام والإغلاق، تدخل الحمام وتغلق، هذه السنة. وقلنا أن من المستحبات أن يختار موضع رخو عشان لا يصبح تأتيه الوساوس، لربما ارتد البول إليه تنجس فيبتعد عن الوساوس. ويكره البول في شق في شق ونحوه، اللي هو مثلا حفرة أو فتحة في جبل مكروه. وذكرنا قصة اللي قتلوا سيد الأنصار، نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فأصبنا ولم نخطي فؤادا، الجن قتلوه. وأيضا ذكرنا من الأحكام أيضا أن المساجد لا ينبغي، أين الولد الصغير الذي كان يجيب؟ غير موجود. طيب ذكرنا أن المساجد لا يصلح أن يقضي الإنسان حاجته فيها لحرمة المساجد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المساجد لا تصلح لشيء من القدر والأذى، والحديث بالصحيحين. ثم تكلمنا عن استقبال الكعبة واستدبارها، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال الكعبة أو استدبارها ببول أو رأس. وذكرنا حديث ابن عمر لما رقع على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة، فقلنا يجوز الاستدبار في البنيان، أما في خارج البنيان لا يجوز لا استقبال ولا استدبار. ثم قلنا إن السنة عند دخول الخلاء أن نقول ماذا؟ أنا مخلي لكم الأسئلة السهلة، شوفوا رفعوا أيديهم ما شاء الله، طيب أنت جاوبت مرة يكفي وغيره. طيب لحظة شوي نشوف اللي هناك، اتفضل الأول قاعد. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهل يسمي أو لا يسمي؟ يسمي؟ ليش لماذا خبث؟ يسمي، هو على باب الحمام. طيب الجائزة هنا، نعم تفضل. تفضل. يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. عندنا حديثين، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكريم أن يقولوا بسم الله. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، وهو يدل على أن الذي يستر عورتك عن الجن، عن أعين الجن، أن تقول ماذا؟ بسم الله. ما هو أنت لسه خارج الحمام، وأنا قلت لكم درس الاستنجاء متناثر في كتب الفقه، لكن في هذه الورقة التي ستوزع الليلة إن شاء الله مكونة من صفحتين، ورقة واحدة، ستجد أننا نتدرج من قبل أن ندخل الحمام إلى باب الحمام إلى داخل الحمام ثم إلى خروج، هكذا بالترتيب. فستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن أن يقولوا بسم الله. طيب وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فنجمع بين الحديثين نقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ثم ندخل بالرجل اليسرى ونخرج. لسه لم نخرج الآن، اصبروا شوي، لم نخرج الآن في نهاية أو قريب نهاية الدرس سنخرج إن شاء الله. طيب نأتي إلى أول فقرة في درس الليلة. أحسنت يا أبا يحيى، جزاك الله. وذكرنا ذكرنا بأنه يحرم أن يبول في طريق أو في ظل نافع اللي هي مع المساجد. لما جئت عند الولد تذكرت الولد ونسيت الحكم. يكره أن يبول، آسف، يحرم أن يبول في طريق أو في ظل شجرة أو تحت شجرة مثمرة، في ظل نافع أو تحت شجرة عليها ثمر، يحرم. أنت من المرة الماضية تسأل عن الحكم، حكم البول في الماء الجاري. نهى صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الجاري، في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، نهى صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة هذه خارج الدم، بس خلونا نعطيه طرفة. من المرة الماضية لح علي ولا أريد أن أخرج. هذا جمهور الفقهاء على هذا، يحرم أن يبول في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. تخيلوا ماء راكد يبول ثم يغتسل فيه. فعلى هذا جمهور الفقهاء، انظر إلى الظاهرية في مذهب اسمه مذهب الظاهرية، أبو داود الظاهري، ابن حزم الظاهري ومن وافقه. الظاهرية يأخذوا بظاهر النصوص، فجاءوا إلى هذا الحديث وماذا قالوا؟ قالوا يحرم البول في ماء راكد لا يجري ثم يغتسل فيه. طيب ماذا يعمل؟ يريد أن يبول وليس أمامه غير هذا؟ قالوا يبول، ممكن يبول في إناء ويأتي يصب في الماء ثم يغتسل. كيف هذا؟ قالوا هو ما بال في الماء، بال في الإناء وكبب. طيب ما هو لا يجوز هذا، لا يجوز عند جمهور الفقهاء، لا يجوز. لكن الظاهرية لأنهم يأخذ بظاهر الأحاديث هكذا صنع. أنا أردت أن أمازح هنا لأنه حفظ المعلومة من المرة الماضية وأصر عليها حتى هذه الليلة. بارك الله فيكم، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتحابين بجلاله، وأن يظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا هو. دخول الحمام بالمصحف هل يصح أو لا يصح؟ لا يجوز. أيوة، اللي يقول الأستاذ وصل، إحنا كنا نسأل عنك أين أنت يا بني؟ الحمد لله على السلامة. طيب دخول الحمام بالمصحف، المصحف اللي فيه هذا الحجم والإنسان يعني يحمله في جيبه، فهل يضع خارج جيبه إذا أراد يدخل الحمام؟ الجواب نعم، لا يدخل بالمصحف إلى الحمام إلا لحاجة، إلا لحاجة نخليها على جنب شوية سنأتي إليها، نتركها قليلا ونعود إليها. لا يدخل الحمام بالمصحف. يقوم علي أحد الإخوة هناك مثلا وحشاهم، ولكن مثلا، ويقول يا شيخ أيمن أنت قلت لنا الفقه بالدليل من أول أسبوع، تأتي تقول لا يجوز الدخول بالمصحف، أين الدليل؟ طبعا هو إذا قال هذا ممكن يحيرني، لأن عندنا حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدخل الحمام كان يضع الخاتم قبل دخول الحمام، والخاتم هذا مكتوب عليه محمد رسول الله عليه الصلاة. لكن أنا لا أستطيع أستدل بهذا الحديث لأن هذا الحديث ضعيف. بعض الفقهاء استدل به، ولكن علماءنا من أهل الحديث علمونا أن هذا الحديث ضعيف. إذا كان ضعيف نسكت، لا نستطيع نستدل. طيب نجلس نبحث عن آية لا تدخل بالمصحف الحمام؟ لا يوجد. عن حديث؟ لا يوجد. ماذا نعمل؟ إذا ليس الحكم بثابت، لا ثابت صحيح، لا يدخل بالمصحف الحمام. الدليل على هذا أن هذا امتهان لكتاب الله، وكل امتهان لكتاب الله لا يجوز. مثل إنسان يرمي المصحف على الأرض، هل يجوز؟ لا. طيب ما الدليل؟ الدليل من كتاب الله، قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. انتبهوا لهذه الآية، سنستدل بها مرة أخرى بعد قليل. فهذه آية صريحة وواضحة على أن شعائر الله، المسجد بيت الله من شعائر الله، الصلاة من شعائر الله، العبادات، كتاب الله من شعائر الله. فتعظيم المصحف من تقوى القلوب، يعني اللي ما يعظم القرآن ويمتهنه ليس عنده تقوى في قلبه، يعني مذموم، يعني حرام. إذا يحرم دخول الحمام بالمصحف إلا لحاجة. حاجة يعني أنا في جيبي مصحف، وفي طريق مثلا ممكن إذا تركت يسرق، وأضمن عليه أنه لا يسقط، يكون جيبي أأمن له، أو في أرض ممكن فيها أعداء، فيها غير مسلمين يمتهن القرآن، فأنا آخذه في جيبي للمحافظة عليه، ففي هذه الحالة يجوز. أما في غيرها لا يجوز، لأنه ينافي تعظيم كتاب الله. فلو جاء إنسان وسأل هل يجوز الدخول بالمصحف إلى الحمام، نقول ماذا؟ لا يجوز. ما الدليل؟ ما الدليل؟ أنا مستيقظ من أيام ويبدو أني أنشط منكم ذهنيا، ركزوا معي. لا كده هنام معكم. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أنا أمزح إن شاء الله، لن أنام طالما في فقه وأنا مستيقظ إن شاء الله. رقم 11. نعم. نعم نعم، سيأتي معنا، ما فيه شيء محترم إن شاء الله سيأتي. ممكن تؤجل إلى بعد الدرس؟ نعم، بعد الدرس إن شاء الله، عشان ما نخرج، لأن ممكن الجالسون تتشعب أفكارهم، وأيضا من يستمع إلى هذا الدرس لا نريد أن نشتته بعد الدرس يستمع إلى الشريط، يكفي أنه لا يراني وأنتم تراني. فأريد أن أحافظ على صفاء الذهن والتدرج في المعلومة. هل يجوز البول واقفا؟ طيب الأخ هنا قال يجوز يجوز يجوز. لا يجوز، يجوز، يكره، مستحب. طب اللي قال أول واحد قال نعم، لماذا؟ نعم الله أكبر، ما شاء الله، أحسنت. ذكر الحكم الشرعي تماما. اسمح لي سأخذ وقت لإيصال هذه المعلومة. البول من قيام يشاع عند العرب قديما أنه يشفي من وجع الركب. طبعا في هذا العصر كله ركب. فالعرب يقولون إن الإنسان إذا كانت ركبته تؤلمه فإنه يبول واقفا فيشفى. من علاقة؟ ننتظر إخواننا الأطباء يحللوا هذا بعد كم طبيب معنا في هذه الليلة. ننتظر، عندنا ما شاء الله مجموعة أطباء وسيحللوا لنا هذه المعلومة. لكن هذا يشاع عند العرب، يشاع عند العرب. على كل، نحن نريد الحكم الفقهي. وكنت أفكر أيام مؤتمر الإعجاز العلمي الذي عقد في دبي قبل أيام، كنت أفكر في الإعجاز العلمي الفقهي، الفقه أيضا فيه إعجاز، ولكن هذا يحتاج إلى رجل يقوم قومك فيخرج من بطون كتب الفقه ما فيه من إعجاز علمي. نسأل الله الإعانة والتوفيق. هل يجوز البول واقفا؟ الجواب يجوز بشرطين، سنذكر الأدلة إن شاء الله على الجميع، سنذكر على الجواز نذكر دليل ونذكر الشروط أيضا بدليلها. يجوز بشرطين، الشرط الأول أمن التلويث أو التلوث، أن يأمن أن يتلوث من بوله، فغالبا لو بالت المرأة وهي قائمة تتلوث فلا تقف، وغالبا لو بال الرجل واقفا أمام شيء صلب يرتد البول فيتلوث، فلا يبول قائما إذا خاف التلوث بالنجاسة. الشرط الثاني أمن انكشاف العورة، أن يأمن أن لا تنكشف عورته، كما هي الحمامات الأجنبية الموجودة تجد أعزكم الله يسمونها مبولة، يبولون قياما وتنكشف عوراتهم جميعا، فهذا لا يجوز. إذا متى يجوز؟ يجوز إذا أمن التلوث بالنجاسة وأمن انكشاف العورة. ما الدليل على هذا؟ الدليل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى صباطة قوم فبال قائما، الحديث في الصحيحين. الصباطة يعني كأن موضع يجمع فيه القذر، القاذورات، الأوساخ، مزبلة. هل في أوضح من هذا؟ مزبلة. أتى عندها النبي صلى الله عليه وسلم فبال قائما. راوي الحديث من؟ حذيفة رضي الله عنه. الحديث في الصحيحين. هذا دليل على جواز البول قائما، يجوز. طيب ما الدليل على الشروط؟ ما الدليل على أن في شرطين؟ في صحيح البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه قال حذيفة فانتبذت منه، حذيفة استحق النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما، قال فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبيه، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقف حتى يبول قائما وحذيفة يقف عند عقبيه صلى الله عليه وسلم، يعني بيستر ولا لا؟ بيستر عن أعين الناس، مكان تجمع فيه الأوساخ القاذورات. وقف صلى الله عليه وسلم قائما، فحذيفة قام واقفا عند عقبيه، يعني يستر عن أعين الناس ولا لا؟ يستر. فهذا دليل على أنه يجوز إذا أمن التلوث، فهي صباطة مزبلة لا يرتد البول لا ينجس. والشيء الثاني أن يكون هناك ما يستر مثل باب الحمام، فالذين يبولون قياما خارج الحمام المغلق فتنكشف عوراتهم أمام الرجال الآخرين لا يجوز. يجوز البول قائما بشرطين، ما هما؟ أيوة، ستر العورة مع الاسم الكريم خالد. ستر العورة أن يأمن عدم انكشاف العورة، والشرط الثاني التلوث. ننتقل إلى الحكم التالي. ما شاء الله رفعت عدة مرات لذلك حييناك، وما أكثر خالد معنا، وخالد بجوار خالد، صح يا خالد؟ ما شاء الله عندنا اثنين خالد جنب بعض، أتذكر اسمه المرة الماضية وهذا خالد جديد علي. مس الذكر أثناء الزوج. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه وهو يبول، ولذلك قال الفقهاء يكره مس ذكره بيمينه أو الاستنجاء بيمينه، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. حديث أبو قتادة رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم. نهى صلى الله عليه وسلم أن يمس الإنسان ذكره بيمينه وهو يبول، وأن يتمسح من الخلاء بيمينه. طيب، النهي سمعنا وأطعنا، ألم نعتد على هذا؟ إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا. فإذا ظهرت الحكمة، الحكمة تكريم اليمين، اليمين لها كرامة، ولذلك كل شيء فيه تكريم نقدم اليمين، وكل شيء فيه امتهان نقدم اليسار. ومع هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنهي سمعنا وأطعنا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم نهى، وأنتم فقهاء لماذا لم نقل يحرم؟ قلنا يكره، يكره. اتفضل يا أبو أحمد. لكن هو يمس لا، هو الحكم على الجميع، لكن يمس ذكره بيمينه وهو يبول. قالوا لأن العلة في الحديث أنه يتنجس، فإذا كان سيمس ولا يتنجس انتفت العلة، انتفى النهي، فخصص من الحرمة إلى الكراهة. واضح أو صعب؟ واضح. الكلام عند قضاء الحاجة، احنا نمشي بالتدرج من قبل ان ندخل الحمام الى باب الحمام الى داخل الحمام وقت قضاء الحاجة. قال الفقهاء يكره الكلام داخل الحمام الا لحاجة. الحاجة كأن ترى مثلا أعمى يمشي فيسقط في حفرة فتتكلم، أنت تقضي حاجتك ورأيت أعمى يمشي فيسقط في الحفرة تقول انتبه، فهذا ليس فيه حرج. لكن أن يتكلم الإنسان بدون حاجة فهذا مكروه. ما الدليل على هذا؟ الدليل ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته، فمر رجل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام، صلوات ربي وسلامه عليه، لم يرد السلام على من سلم حتى قضى حاجته، ثم ضرب يديه في الجدار يعني تيمم ورد عليه السلام وقال: كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة. هذا الحديث قلنا رواه مسلم، لكن قد يواجهنا مشكلة، مشكلتين، مشكلتان. الأولى: إذا عطس وهو في الحمام ماذا يعمل؟ يحمد الله بقلبه، هكذا قال الإمام أحمد بن حنبل الفقيه المحدث، وهذا الذي يتوجه لأنه لم يذكر اسم الله في الحمام، وفي نفس الوقت أتى بالذكر فجمع بين الاثنين فيحمد الله في قلبه. طيب، المشكلة الثانية: نحن الآن في العصر الحديث أصبح الوضوء داخل الحمام، كيف سنذكر الله؟ هذا سيأتي هذا السؤال أيضا في باب الوضوء بعد أسبوعين إن شاء الله، فأريدكم تكونوا مستحضرين الإجابة، لأني وقتها سأسأل إن شاء الله، أسأل الله أن يذكرني أسألكم. الليلة سأعطيكم المعلومة مجانا، بعد أسبوعين سأسألكم. فالمعلومة بالمجان أن بعض أهل العلم أجازوا أن يذكر الله في هذه الحالة لأنه ليس من باب الامتهان، هو لا يمتهن اسم الله بل يريد أن يسمي من أجل الوضوء، وهناك من العلماء من أوجب التسمية سيأتي هذا في الوضوء أوجبه، وبعضهم قال بل يسمي بقلبه، فالحكمين موجودين والفقهاء يختاروا. أنا لا أستطيع الترجيح، سيأتي هذا في باب الوضوء إن شاء الله، بس احفظوا هذا، إذا عطس يحمد بقلبه، إذا أراد يسمي يسمي بقلبه. البقاء في الحمام، خلص الرجل أنهى حاجته وتمسح باليسار، نرجوه ألا يجلس كثيرا داخل الحمام. قال الفقهاء يكره لبسه بالساء، لبسه يعني بقاؤه داخل الحمام فوق الحاجة، أكثر من حاجته، قضى حاجته يخرج، لماذا يبقى؟ إذن ليس هناك أغاني كما يفعل البعض، وليس هناك إطالة جلوس. لماذا؟ لأن في سببين. هذا الحكم ليس عليه دليل من الشرع بالنص، ولكن عليه علة شرعية. ما هي هذه العلة؟ في علتين. العلة الأولى انكشاف العورة. الشيء الثاني أن الحمام بيت من؟ بيت الشيطان. الحشوش محتضرة، هذا بيت الأرواح الخبيثة، لماذا تجلس معهم؟ فيكره أن تبقى داخل الحمام أكثر من الحاجة، إذا قضيت حاجتك تخرج. في ملحوظة هنا أيضا، وكان ينبغي أن تقدم، الاستنجاء هل يصح بالماء أو بالحجارة أو يجمع بين الماء والحجارة أو ماذا يعمل؟ واحد اثنين ما شاء الله، ما اسمك يا بني؟ ها أحمد، أيوة مثل ابني، أيوة أحمد رفع يده، وهنا أيضا، وهنا الأخ خالد ورا كده، أيوة الأخ اللي كان يجادلنا في الخبث الاسم الكريم طارق، ها بهاء، اتفضل استاذ بهاء، ها نحتاج الى ارسال، الى تقويه ارسال لا تقويه ارسال يعني هو بالماء افضل. نعم استاذ خالد، ها بالحجاره، نعم استاذ خالد، خالد بالاثنين، نعم نعم. انا ذكرت ثلاثة، باي واحدة تستنجي؟ بالكل حتى بالكلينيك. طيب نعم بالماء افضل، بالماء بالماء بالاثنين مع الافضل بالماء، فإن لم يجلس فتيم، لا تيمم للوضوء، نحن لسه في الحمام بالاستنجاء. طيب نحل لكم المشكلة، سواء استنجى بالماء او بالاحجار او بالاحجار ثم بالماء لا حرج، وان كان الماء يلقي اكثر وهو افضل كما قال البعض. لكن من عجيب، اسمعوا هذه الملحوظة العجيبة، ان في القديم في عهد السلف بعض الفقهاء انكر الاستنجاء بالماء وقال بل بالحجارة فقط. لماذا؟ قالوا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب حجارة للاستنجاء، ولكن نحن عندنا حديث أن فيه ماء، ولذلك هذا الخلاف الفقهي انتهى من العصر القديم، وكل الفقهاء مجمعون على أنه لو استنجى بالماء أو بالحجارة أو بالحجارة ثم الماء فإنه يصح لا حرج. نسمع إلى الأدلة. حديث أنس في الصحيحين، أنس رضي الله عنه يذكر، أنس كان غلام ذكي، وأنا أخاف الإطالة في هذه الليلة وإلا فأنس رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 10 سنين. فهذا الغلام الرائع كيف كان يتواضع للنبي صلى الله عليه وسلم ويخدمه ونال هذا الشرف، فخدمته صلى الله عليه وسلم شرف لا يضاهى. وعندنا بالمناسبة في خطبة الجمعة القادمة إن شاء الله حديث عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، تشويق لخطبة الجمعة القادمة إن شاء الله. نال الشرف، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد يذهب إلى قضاء الحاجة يحمل أنس الماء ويحمل العنزة. العنزة هذه عصا مثل الرمح يكون لها سن، فكانوا العرب يحملون هذه العنزة وهذا السن المدبب يحفرون به عشان يقضي حاجته، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر بها أيضا، يضع العنزة هكذا ويجعلها مثل سترة، سترة له، فيحفرون بها في الأرض عشان البول ينزل تحت ولا يرتد إليه، وهذا من نظافتهم. فأنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فأنطلق أنا وغلام نحوي، غلام مثلي، فأنطلق أنا وغلام نحوي بإداوة من ماء، شيء يحمل فيه الماء، إداوة وعنزة، وليست عنزة، عنزة اللي هي يعني أريتكم مثال مصغر لها. فيستنجي بالماء، رواه البخاري ومسلم. فالاستنجاء بالماء ثابت في الصحيحين جائز، بل إنه أنقى كما ذكر الأستاذ. في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر، والاستجمار ألف وسين وتاء، استفعال مثل استنجاء، استجمر ألف وسين وتاء احذفها للطلب، والجيم والميم والراء من الجمر اللي هو الحجار، تعرفوا الجمرات أستاذ محمد، الجمر اللي كنت تبحث عنه قريب الرمي في أيام الحج. فالجمار هذه الحصيات من أجل الاستنجاء، ما في ماء، فيأتي بهذه الحصى، بهذا الحصى ويمسح موضع خروج الحاجة. فهذا الاستجمار يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من 3 أحجار. لماذا؟ لأنه لا ينقي، لا ينظف. فهل يجوز الاستجمار بالأحجار؟ يجوز، ويجوز بالماء؟ يجوز، والجمع بين الاثنين يجوز. ثم ننتقل بعد ذلك إلى آخر نقطة في هذا الباب، سنذكر بعدها شروط هذا الاستجمار، الحجارة، هل سنعرف هل يصلح بعدين ورق كرتون نستنجي به ولا لا، ورق كلينيكس، حجارة، قطع الألماس ممكن نستنجي بها ولا لا، سنعرف هذا بعد قليل إن شاء الله. سنخرج الآن من الحمام، من الخلاء، فماذا نقول؟ غفرانك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة ورواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك، وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة سبحان الله. بعض الفقهاء بدأوا يفكروا وأيضا علماء الحديث لماذا يقول غفرانك؟ قال غفرانك لأني بقيت في الحمام ممنوع عن ذكرك، وقلبي ولساني دائما يلهج بذكرك، فلأني غفلت هذه المدة اليسيرة فاغفر ربي غفرانك. سبحان الله. وبعضهم قال شوف غفرانك لأن خروج الأشياء المضرة من جسدي نعمة كبيرة لا أستحق لا أستطيع أن أشكرها، أريد أن أشكر بس لا أستطيع، فغفرانك أني لا أستطيع أن أشكرك يا الله. فمن يستحضر هذه المعاني وقت خروجه من الخلاء؟ غفرانك. عندنا 7 شروط للاستجمار بالأحجار، بالحجر ونحوه، سنقيس عليه الكلينكس والألماس وكل شيء الآن إن شاء الله. الشرط الأول إذا أردت أن لا يوجد ماء مثلا وتريد أن تستنجي بشيء غير الماء فنشترط له أن يكون طاهر، فالحجر يكون طاهر، أي قطع ورق كلينكس يكون طاهر. سنذكر بقية الشروط. إذا الشرط الأول أن يكون ماذا؟ طاهر. لماذا طاهر؟ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وقال لعبد الله بن مسعود روح اذهب وأتي بثلاثة أحجار. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما وجد غير حجرين، أتى بحجرين وروسة. الروسة طاهرة ولا نجسة؟ الروسة نجسة، عين نجسة لا يمكن أن تطهر، نجسة. فأتى بحجرين وروسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحجرين وألقى بالروسة وقال إنها ركس بالكاف، ركس يعني نجس. هذا الحديث رواه البخاري، ومن عجب أن يسمى أحد الشواطئ شاطئ ركس، ولا أدري ما الحكمة في هذا، أو أن الذي سماه لا يفهم اللغة العربية. المهم سيعرف هذا الشاطئ من يعيش في تلك البلاد عندما يستمع إلى الصوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروس لأنها نجسة، فالشرط الأول أن يكون ماذا؟ طاهر. الشرط الثاني أن يكون منقيا. لماذا؟ لأنه لو كان غير منقي يفوت الهدف منه، نريد شيء ينقي، كيف لا يكون منقي؟ كأن يكون مثلا شيء رطب لا يزيل النجاسة، أو أن يكون مثلا شيء أملس مثل الألماس والكريستال، فهذا كيف ستمسح به أثر النجاسة؟ لا ينقي. إذا نريد طاهرا ينقي، طاهرا منقيا. الشرط الثالث ألا يكون عظما ولا روثا. الروثة ذكرناه، والعظم طعام إخواننا من الجن. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وهو حديث صحيح. العظم لا ينقي والروث لا ينقي، الروث نفسه نجس فكيف نزيل به نجاسة وهو نجس؟ والعظم له سبب وهو أنه طعام إخواننا من الجن، وهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العظم طعام إخواننا من الجن. سبحان الله، دين عظيم يحافظ حتى على الجن، لا نؤذي طعامهم ولا ننجس على طعام الجن. سبحان الله. وسيأتي معنا الحيوان أيضا. الشرط الرابع ألا يكون طعام. تخيلوا أعزكم الله رجل يستنجي في الحمام بنعم الله بالطعام، فيأتي إلى نعم الله فيستنجي بها. نعم، فهذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم كما ذكرنا، وقال هي طعام إخواننا من الجن، طعام الجن محترم فطعام ابن آدم ليس محترم؟ فلا، بل هو من باب أولى. هذا يسمى عند الفقهاء بقياس الأولى. الشرط الخامس ألا يكون محترما. ما معنى محترم؟ يعني له حرمة، مثل أوراق العلم الشرعي حتى لو ليس فيها اسم الله، بس هذا ورق علم، هذا له حرمة، له احترام، فلا ينبغي أن يستنجى به. تريد ورقة بيضاء تستنجي بها طاهرة فيها الشروط لا حرج، لكن ورقة مكتوب فيها علم شرعي لا. لماذا؟ لماذا لا؟ لأنه من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تذكرتم يوم قلت لكم عن المصحف وسنحتاج إلى الدليل مرة أخرى؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشرط السادس ألا يكون متصلا بحيوان. يعني كيف؟ يأتي إلى ذيل بقر فيستنجي به، والذيل هذا ذيل بقر حي، فلا يصح. لماذا؟ لأن الحيوان له حرمة، الحيوان له حرمة. سبعة، الشرط السابع والأخير، يشترط ألا يقل عن 3 متحات. يعني إذا وفرت الشروط السابقة كلها ووجدت حجرا أو ورقة أو أي تتوفر فيه الشروط الستة فاجعل المسح به. يعني إذا كان حجر له 3 أوجه مثلا ممكن حجر واحد يكفي، حجر ليس له إلا جهة واحدة فـ3 أحجار لابد، ممكن 5 ممكن 7 ممكن، لكن لا يترك نفسه للوسواس فيزيد يزيد حتى يوسوس. لكن أقل من 3 لا يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى كما مر معنا سابقا أن يستنجى بأقل من 3 أحجار. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، يجعله وترا جاهز للأسئلة ومستعد للتلقي، لتلقي الطعن للأسئلة، يعني جاهز من الجميع. يعني بقي معنا حكمين سهلين جدا. الحكم الأول فيهما أن الاستنجاء يكون لكل خارج يلوث، يعني له جرم، جرم يعني حيز، قطرات بول نعم، مذي نعم، كل خارج يلوث، أما الريح الجافة لا تلوث فلا يستنجى منها. وهذه معلومة جديدة على بعض الناس أن الريح الجافة لا يستنجى منها. لماذا؟ لأنها لم تلوث، فما الفائدة من الاستنجاء منها؟ ولأنه ليس لها جرم، ليس لها حيز، فلا ينبغي الاستنجاء منها. الاستنجاء لكل خارج يلوث. آخر شيء وبالعقل وكلنا نعرفه بس نحتاج نؤكد عليه في درس الفقه، أن الاستنجاء قبل الوضوء ولا بعد الوضوء؟ أكيد قبل الوضوء. تخيل واحد دخل الحمام وقضى حاجته ولم يستنجي وراح اتوضى وبعدين جاء يستنجي، ما عمل شيء، ماذا استفاد من الوضوء؟ فيرجع مرة أخرى يتوضا. لماذا؟ لأن الاستنجاء يكون قبل الوضوء، الاستنجاء أولا ثم الوضوء أو التيمم. ما الدليل على هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وهذا المعقول بالعقل، لا يعقل أن الإنسان يتوضا ثم يدخل الحمام. طيب ما استفاد شيء؟ نقض ما بناه. فبهذا يكون درس الاستنجاء قد انتهى، باب الاستنجاء بأكمله، وأتيت لكم بالورقة من 2 صفحة. والنساء بالأسفل ممكن أن يأخذوا الدرس عن طريق أحد الإخوة، الأستاذ مهند معنا، يعني أهله تحت، ممكن عن طريقهم يوصل، لأن الأهل غير موجودين الليلة فلن يصل الدرس للنساء إلا بهذه الطريقة. فممكن أن من أرادت من الأخوات الفاضلات تحت في مصلى النساء ورقة الدرس، فإنها ممكن تأخذها من زوجة الأستاذ مهند بعد الدرس. وكذلك هي موجودة في موقع الفقه على شبكة الإنترنت www.alfeqh.com، موجود مكتوب، وإن شاء الله المسموع ينزل بعد حوالي ساعة إن شاء الله من نهاية هذا الدرس. نختم بدعاء خفيف إن شاء الله، وأيضا ندعو لأنفسنا ولكل من سألنا الدعاء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا ندعوك وأنت أحق من دعي، ونرجوك وأنت أحق من رجي. اللهم اجعل اجتماعنا فيك ولك، اللهم اجعل اجتماعنا فيك ولك، اللهم اجعل اجتماعنا فيك ولك، اللهم اجعل هذا الاجتماع في موازين حسناتنا. اللهم أجزل لنا به الحسنات، اللهم أجزل لنا به الحسنات، اللهم أجزل لنا به الحسنات، وكفر عنا به السيئات، وارفع لنا به الدرجات، وحط عنا به الخطيات، وبلغنا به لديك زلفى يا رافع السماوات. اللهم بلغنا بعملنا هذا إليك زلفى يا رب الأرض والسماوات. اللهم رب السماوات وما رب السماوات وما أضلل، والأراضين وما أقلل، نعوذ بك من شر الشيطان الرجيم، نعوذ بك من شر الشيطان الرجيم، نعوذ بك أن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم، نعوذ بك أن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم، نعوذ بك أن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، اللهم اغفر لنا ما أحصينا وما لم نحصي، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لكل من أحبنا فيك، ولمن أحببناه فيك، ولمن سألنا الدعاء، ولمن سألناه الدعاء. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، ولمشايخنا، ولمن علمنا، ولمن تعلم منا، ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم أحسن إلى كل من أحسن إلينا، اللهم أحسن إلى كل من أحسن إلينا، اللهم أحسن إلى كل من أحسن إلينا. اللهم إن لنا إخوانا فيك قد أحسنوا إلينا، لا نستطيع أن نكافئهم فكافئهم أنت يا ذا القوى والقدر، يا ذا القوى والقدر، يا قادر يا الله، يا قادر يا الله. اللهم يا قوي يا كبير يا متعال، رد عنا شر الأشرار، رد عنا شر الأشرار، رد عنا شر الأشرار، اكفنا كيد الفجار، اكفنا كيد الفجار، اكفنا كيد الفجار، احفظنا بحفظك، احفظنا بحفظك، احفظنا بحفظك، ولا نهلك وأنت رجاؤنا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. حاشاك يا سيدي، حاشاك أن تردنا خائبين. اللهم هذه الأيدي قد مدت إليك، وأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، أعطنا يا ربي ولا تحرمنا، حاجاتنا في صدورنا أنت أعلم بها منا، اللهم اقضها لنا، اللهم اقضها لنا، اللهم اقضها لنا، وزدنا من كرمك، وزدنا من كرمك، وزدنا من كرمك، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين. اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد عدد ما زهرت النجوم وتلاحمت الغيوم، وعدد ما صلى عليه المصلون، وعدد الأولين والآخرين، وعدد الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الله.